بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال: ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرأت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة وإلا فلا. كان كلامنا في أن الروايات الكثيرة المستفيضة دلت على أن الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يحتجون أو كانوا يعلمون شيعتهم بمعنى آخر طريقة العمل بظواهر القرآن، وذكرنا جملة من الروايات التي دلت على ذلك. يقول: ومن ذلك أيضا من الأخبار التي تدل على حجية ظواهر الكتاب ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرأت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة وإلا فلا. هذه الرواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام، رواها زرارة ومحمد بن مسلم. قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ طبعا هذا الرجل الذي صلى أربعا ليس بسبب أنه خالف الحكم وهو عالم بذلك، يعني ما كان يعلم أن وظيفة المسافر هي القصر، فصلى تماما. فقال: أيعيد أم لا؟ قال الإمام عليه السلام: إن كان قرأت عليه آية التقصير فعليه الإعادة وإلا فلا. فيقول هنا لما قال قرأت عليه آية التقصير أنه لما قرأت عليه المفروض أنه فهم من ظاهرها أن الوظيفة هي القصر، فعلم بالحكم، وهذا معناه أن العمل بظاهر الكتاب حجة. يقول: وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له. هنا إن قرأت عليه وفسرت له ربما تثير سؤالا أو إشكالا، وهو أنه إن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر أن ظاهر القرآن حجة، بينما الأخباريون ماذا يقولون؟ إن الظاهر ليس بحجة إلا ببيان من الأئمة. وهذه الرواية وهي إن قرأت عليه وفسرت له، هذا يؤيد كلام الأخباريين، يعني أن العمل بالظاهر ليس بحجة حتى يرد تفسير من الأئمة عليهم السلام. فإذا هذه تصبح دليل للأخباريين لا لما قاله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. هو يجيب عن ذلك، يقول: والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد بقوله لا جناح عليكم أن تقصروا بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف. يقول الآن لما نحن نأتي إلى هذه الرواية، يقول الرواية ذكرت أنه إذا ذكرت له الآية أو قرأت عليه الآية وفسرت له، الآية هي لا جناح عليكم أن تقصروا، فجاء بكلمة لا جناح عليكم، ويظهر من قوله لا جناح يعني أنه مرخص لكم لا أنه واجب عليكم. ففي هذه الحالة بحسب الظاهر أنه حتى لو قرأت عليه فإن ظاهر الآية ما هو؟ أنه يفيد لا أقل تخيير، أنه لا جناح، يجوز لك أن تقصر كما أنه يجوز لك أن تتم. بهذا الفهم لا يكون قطعا مراد الإمام هكذا، وإنما مراد الإمام لا، أنه قرأت عليه وبين له أن المراد بقوله لا جناح ليس هو أنه أنت مرخص لك في القصر والتمام ومخير بين هذا وهذا، وإنما هو مرخص في أصل التشريع. يعني بمعنى آخر أن الأصل في الصلاة الرباعية أن تصلي إيش؟ تماما، لكن ورد ترخيص، يعني لا جناح عليك في أن تصلي ركعتين، فإنك إذا صليت ركعتين فقد جئت بوظيفتك. يعني بمعنى آخر أن أمثال هذه التعابير إنما وردت في كتاب الله بسبب أن الإنسان يتوهم أنه هذا ليس بجائز له، مثل في آية أخرى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا فلا جناح عليه أن يطوف بماذا؟ بالصفا والمروة، يسعى بينهما. كان هناك توهم أن هذا غير جائز، لأن الصفا والمروة كانتا مملوءتين بالأصنام، فإذا جاء الإنسان وطاف كأنه طاف بالأصنام وهذا لا يجوز. فجاءت الآية لتبين أن هذا مرخص لكم، جائز لكم أن تطوفوا حول أو تسعوا بين الصفا والمروة، باعتبار أن هناك ماذا؟ توهم أن هذا لا يجوز. هنا نفس الشيء، الآن لما المسافر يسافر ربما يتوهم متوهم أنه لا يجوز له أن يقصر في صلاته، فجاءت الآية معبرة عن أنه أن هذا الشيء وهو التقصير مرخص لكم، وأن هذا إنما شرعه الله سبحانه وتعالى تخفيفا عليكم. هذا لا ينافي أن الذي هو متعين عليكم أو متعين على المسافر هو ماذا؟ هو القصر، وأن الإتمام لا يصح منه. فيقول والظاهر، هذا جواب على هذا الإشكال، ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات، لأن باقي الروايات إن قرأت عليه يعيد وإلا فلا، يعني باقي الروايات ليس فيها ماذا؟ وفسرت له، ليست القراءة مقيدة بالتفسير. فهنا في الإطلاق الذي ورد في الروايات الأخرى من دون تقييد بالتفسير، هذا قرينة على ماذا؟ على أنه ليس المراد بأنه وفسرت له هو أن المراد هو أنه لا بد من التفسير، بحيث أن الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إليه، لا، وإنما المراد التفسير بهذا النحو، لأنه ربما يتوهم أن المراد بلا جناح هو أنه مخير بين القصر والتمام. يقول ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات التي ما قيد فيها بالتفسير، والظاهر أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد بقوله لا جناح عليكم أن تقصروا هو بيان الترخيص في أصل تشريع القصر، وكون هذا التشريع تشريع القصر مبنيا على التخفيف، مرخص لكم أن تصلوا قصرا في السفر، فلا ينافي تعين هذا، يعني لما كان لبيان أصل الترخيص هذا لا ينافي تعين القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه، فعلى هذا الأساس أنه ربما يتوهم أن المراد بلا جناح هو أنه مخير، يقول ومثل هذه المخالفة للظاهر، لأنه بحسب ظاهر الكلام ما هو؟ بحسب ظاهر الكلام أنه مخير، فلذلك احتاجت الآية إلى تفسير. مثل هذه المخالفة للظاهر لأنه المراد هو وجوب القصر لا أنه مخير بين الأمرين، هذا يحتاج إلى التفسير بلا شبهة. يعني بمعنى آخر نقول إن العمل بظاهر الآية هذا مبتني على ورود التفسير من مثلا الأئمة أو من غير الأئمة عليهم السلام، يعني بمعنى آخر أن لابد أن يبين أنه بقوله لا جناح المراد منه وإن كان هو ظاهر في الترخيص إلا أن المراد الواقعي هو الوجوب، وأن الترخيص إنما هو في أصل التشريع، وهذا لا ينافي أنه يجب عليه أن يصلي قصران. نعم. ايش هي السابقة؟
هي لا جناح عليكم أن تقصروا.
إيه؟
صادفة على آية التقصير هي وجوب التقصير في السفر.
هي نفس الآية تدل على التقصير. يعني ما عندنا آية أخرى وهذه جاءت تقول آية واحدة. يعني ربما نقول أن قوله عليه السلام وفسرت هذا فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن قوله وفسرت هذا قيد هو، لماذا؟ لجواز التمسك بظاهر الكتاب، يعني إذا ظاهر الكتاب ما فسر لا يجوز التمسك به، هذا كما يقول الأخباريين. إذن تكون هذه الرواية تقيد ماذا؟ الروايات الأخرى المطلقة التي ما ورد فيها وفسرت، فنقول في آيات مطلقة وهذه آية مخصصة، فإذا هذه تقيد تلك. زين، فلا يجوز التمسك بالظواهر إذا قرأت عليه الآية إلا إذا فسرت له، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون المراد لا هو أن وجوب القصر من قوله لا جناح، يعني أن الرواية مقيدة لإطلاق سائر الروايات، لأن سائر الروايات تدل على ماذا؟ أنه لا تحتاج إلى العمل بالظواهر، لا يحتاج إلى تفسير، يعني أنه مقتضى إطلاق سائر الروايات التي هي لم يرد فيها التفسير أن هذه الآية لما يقول وفسرت له من أجل بيان ماذا؟ بيان وجوب التقصير، لا أن التقصير هو أحد وجهي التخير. يعني بمعنى أن قوله وفسرت إنما يحتاج إليها من جهة إيش؟ من جهة العمل، هو تقييد للعمل أنه العمل وهو التقصير واجب عليه، لا أنه تقييد للعمل بالظواهر. أو ربما نقول أن هذه الآية أصلا أساسا خارج عن محل النزاع، لأننا نتكلم في ماذا؟ نتكلم في حجية الظاهر. هذه الآية ليس لها ظاهر يمكن أن نستفيد منه وجوب القصر، لما يقول لا جناح عليكم بحسب ظاهرها ماذا يفهم؟ يفهم التخير. لكن لأن الظاهر دل دليل على أنه ليس مراد نتبع الدليل، فنقول إن الظاهر حجة إلا إذا دل دليل على أنه غير مراد. هذه الآية من هذا القبيل، فأساسا هي لا يصلح لأن يحتج بها. يعني كلام الأخباريين ماذا يقولون؟ الأخباريين يقولون الآية لها ظاهر، هذا الظاهر لا يصح أن نعمل به إلا إذا فسر. هذا دلالة الرواية على هذا. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المراد بفسرت لا أنه فسر الظاهر، لأن الظاهر لا يحتاج إلى تفسير، وإنما المراد أن هذه الآية وإن كان لها ظاهر لكن هذا الظاهر غير مراد. لأن كلامنا كلام الأخبارين أنه مراد ويحتاج إلى تفسير، نقول لا، الآية ظاهرها غير مراد، والإمام لما قال وفسرت له يعني وبين له أن ظاهر الآية غير مراد. نعم. يقول وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام أن الله تعالى قال لا جناح، وهذا ظاهر في التخير، فكيف يقول الإمام إنه يجب عليه أن يقصر ولم يقل افعلوا؟ قال لا جناح عليكم أن تقصروا، ما قال اقصروا في صلاتكم. فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الرواية رواها زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قال قلنا له قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا ولم يقل اقصروا، فكيف أوجب ذلك؟ فكيف وجب التقصير مع أنه ظاهر في التخيير؟ فقال أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكر الله في كتابه. فيقول هنا بالنسبة إلى يعني زرارة ومحمد بن مسلم هما أيضا فهم أن ظاهر الآية يدل على التخير، الإمام بيّن أن هذا الظاهر غير مراد، ما هي القرينة؟ فعل النبي صلى الله عليه وآله والالتزام به، هذا قرينة على أنه واجب. وهذا أيضا يعني نفس الرواية هذه التي محمد بن مسلم وزرارة يقولان ماذا؟ الله يقول لا جناح وهذا معناه أنه تخيير، يقول هذا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في العمل بظواهر الكتاب، وإلا لو كان العمل بظواهر الكتاب لا يجوز إلا للإمام المعصوم لما لقال لهما الإمام لا كيف أنتما تعملان بالظاهر وهذا لا يجوز لكما لأن القرآن فيه محكم ومتشابه وكذا وكذا إلى آخره. قال لاستفادة تقرير الإمام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب بحسب ظاهر الآيات والدخل والتصرف في ظواهره، يعني الدخل يعني والتدخل في الاستفادة من ظاهر الكتاب والتصرف في ظواهره، يعني فإذا كان الظاهر يدل على شيء الإمام بيّن أن هذا الظاهر غير مراد فيحمل هذا الظاهر على معنى آخر وهو الوجوب. ومن ذلك أيضا مما يدل على أن ظواهر الكتاب حجة استشهاد الإمام عليه السلام بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه الرواية مروية عن علي بن جعفر رضوان الله عليه قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها، يعني عند العمة وبعدين يتزوج بنت أخيها أو على خالتها. قال لا بأس، الإمام يقول لا بأس هذا جائز. قال لأن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا يشمل زواج المرأة على عمتها أو على خالتها. فالإمام سلام الله عليه استشهد بهذه الآية بظاهر الآية أحل لكم ظاهر في العموم ويشمل هذا الفرد المعين. قال وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذه الرواية رواها ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه، عبد متزوج امرأة فهل يجوز له أن يطلقها، لو طلقها طلاقه صحيح أو لا بد أن يطلقها مولاه؟ قال إن كانت أمتك فلا، يعني إذا كان أنا زوجت عبدي من أمتي وأراد العبد أن يطلق الأمة لا يصح طلاقه. الإمام يقول إن الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فلا يستطيع أن يطلق هذه الأمة المملوكة. لكن إذا كانت لا ليست أمة لك هو عبدك لكن الأمة لغيرك أو تزوج امرأة حرة فيصح طلاقه. يقول وعدم جواز طلاق العبد بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني الإمام استفاد من ظاهر الآية أو بمعنى استشهد بظاهر الآية على ماذا؟ على أن العبد لا يستطيع أن يطلق زوجته إذا كانت أمة. ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، هذه الرواية رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها، لأن المسلمين كانوا قد ذهبوا إلى خيبر ويحتاجون للحمير من أجل ماذا؟ تحميل أو الركوب، فما أراد منهم أن يأكلوها وهم يحتاجون إلى ظهورها، فقال مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، الحمير ليست محرم أكلها. ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فهنا استفاد أو استشهد الإمام بظاهر الآية على أنه الحمير لم يرد تحريم لها في كتاب الله العزيز، فبمقتضى هذا الإطلاق الذي في الآية نقول بحليتها. لكن ربما يقول قائل إن حجية ظواهر الكتاب بالنسبة للإمام لا شك فيه، الآن الإمام هو يحتج بظاهر الكتاب، هذا لا نشك فيه لا نختلف فيه، وكل هذه الروايات التي سقتها الإمام عليه السلام هو نفسه يحتج بظاهر الكتاب، والإمام لا شك في أن فهمه لظاهر الكتاب حجة، لكن الكلام في فهمنا نحن. نقول إن استشهاد الإمام عليه السلام بالظواهر يدل على أن الظواهر أيضا حجة حتى بالنسبة إلى غيره، لأن الإمام عليه السلام استشهد في بيان ماذا؟ بيان الحكم للغير. يعني لو ما كانت الظواهر حجة، الإمام بعد لماذا يحتج بالآية أو يستشهد بالآية؟ يقول الحكم هو الوجوب، الحكم هو الحرمة، وانتهت المسألة. لماذا يأتي بظاهر الآية؟ حتى يبين أن هذا واضح من القرآن، يعني واضح حتى بالنسبة إليك، أنت يمكن أن تفهمه من القرآن. يقول إلى غير ذلك مما لا يحصى. إذن الدليل الأول الذي استدل به الأخباريون هو أن هناك روايات دلت على أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه، وهذه تدل على أن ظواهر القرآن ماذا؟ ليست بحجة، لأنه تفسير بالرأي. بينا ما هو المراد بالتفسير بالرأي، وقلنا إن في مقابل تلك الروايات روايات لا تحصى كثرة تدل على أن العمل بظواهر القرآن حجة. الدليل الثاني الذي استدل به الأخباريون، قال الثاني من وجهي المنع: أن نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. يقول ظواهر الكتاب ورد فيها تخصيص، في كثير من الظواهر خصصت، كثير من الظواهر قيدت، كثير من الظواهر ورد فيها التجوز، يعني استعملت استعمالا مجازيا، مثل يد الله فوق أيديهم، ليس المراد منه اليد الحقيقية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ليس المراد منه المعنى الحقيقي، وهكذا كثير من الآيات استخدمت واستعملت استعمالا مجازيا. فإذا كان كذلك هذا يسقط ظهورها عن أن يكون حجة، لأنها ظاهرة في العموم وهي في الواقع مخصصة، ظاهرة في الإطلاق وهي في الواقع مقيدة، ظاهرة في الحقيقة وهي في الواقع مجاز، فكيف نعمل بهذه الظواهر والحال هكذا؟ يقول وفيه: أولا النقض بظواهر السنة. أنتم أيها الأخباريون تقولون إن السنة حجة وظواهر السنة حجة، ظواهر الأخبار. الكلام هو الكلام، لأن أيضا السنة ورد فيها التقييد، ورد فيها التخصيص، كثير من الألفاظ في الأحاديث استعملت استعمالا مجازيا. فإذا كان كذلك لماذا لا تسقط السنة بسبب هذا عن الحجية، ويسقط ظاهر القرآن عن الحجية. يقول فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها، في أكثر السنة أو ظواهر السنة. هذا أولا الجواب النقضي، يعني ما تقولونه في الجواب عن السنة نقوله بعينه في الجواب عن الكتاب. وثانيا أن هذا لا يوجب السقوط. الآن ورود تخصيص، ورود تقييد، ورود مجاز، هذا لا يجعلنا نقول إن هذا ساقط، الظاهر ساقط، لا، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر. يعني الآن نحن لما يرد عندنا ظاهر لا نتسرع ونعمل به، لابد أن نفحص هل هناك مخصص، هل هناك مقيد، هل هناك قرينة تدل على أن المراد بهذا الظاهر هو المجاز للحقيقة. فلا بد أن نبحث، فإذا بحثنا ولم نعثر على مخصص ولا مقيد ولا قرينة تدل على المجاز، إذن هذا الظاهر حجة، كما هو الحال في السنة نفس الشيء. فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقف بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين المعنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. هنا إشكال، نقول هناك علم إجمالي بأن الظواهر هذه غير مرادة، لا شك، يعني الآن هذا ظاهر في العموم، نعلم أن كثير من العمومات لا يراد بها ظاهرها، هي مخصصة. فعلى هذا الأساس لما نحن عندنا علم إجمالي بأن كثير من الظواهر غير مرادة، يقول لا يرتفع أثره، يعني الآن الأثر الذي لهذا العلم الإجمالي، الآن إذا كان عندنا علم إجمالي ماذا يؤثر؟ إذا الآن عندنا ظاهر وعندنا علم إجمالي أن هذا الظاهر غير مراد، ما هو أثر وفائدة هذا العلم الإجمالي؟ فائدة العلم الإجمالي أنه نتوقف في أن نعمل بالظاهر حتى يتبين لنا أن هذا الظاهر بخصوصه ليس له ما يصرفه عن ظاهره. يقول العلم الإجمالي بوجود مخالفات للظواهر لا يرتفع أثره، ما هو أثره؟ هو وجوب التوقف عن العمل بالظواهر، لا يرتفع بالفحص. حتى لو فحصنا، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ نحن نفحص هذا العام له مخصص أو ليس له مخصص، هذه الحقيقة هل لها قرينة تدل على أن المراد منه هو المجاز أم لا، بحثنا ما وجدنا، فإذا نعمل بالظاهر. هذا يقول لا نعمل بالظاهر، حتى لو بحثنا وفحصنا لا نعمل بهذا الظاهر. لماذا؟ لأن عندنا علم إجمالي أن هناك إيش؟ مقيد، هناك مخصص، وكوننا أننا لم نعثر على هذا المخصص وهذا المقيد ليس معنى ذلك أن هذا المخصص غير موجود. حتى لو ما عثرنا عليه لعله هناك مخصص لكن فقد، كم من الأخبار قد فقد؟ كثير من الأخبار فقدت، لعل هذا المخصص فقد من جملة الأخبار المفقودة، ولذا لو تردد اللفظ بين المعنيين، في لفظ تردد بين معنيين، مثل مثلا الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد ما هو المراد به؟ هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب؟ ففي هذه الحال نعلم إجمالا إما هذا أو هذا. فلو فحصنا عن القرينة وما رأينا، ما وجدنا، العلم الإجمالي موجود أنه إما هذا أو هذا. واضح؟ يقول أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه وشبههما. الآن لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق، فإن ظاهر أكرم العلماء ظاهر في إيش؟ في العموم، عام يشمل الفساق وغير الفساق، فهو يخالف ذاك الثاني لأنه قال لا تكرم الفساق. ذاك يقول في العبارة الثانية لا تكرم الفساق، عام يشمل العلماء وغير العلماء، فإذا يخالف قوله أكرم العلماء، يعني عموم هذا يخالف عموم ذاك. يقول وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص، لأنه لابد أن نعلم أن هل لما قال لا تكرم الفساق هذا يشمل العلماء أيضا أو لا يشمل؟ لعله لا يشمل ولعله يشمل. وقوله مثلا الآن لما قال أكرم العلماء لعله يشمل الفساق ولعله لا يشمل الفساق. يقول فعلى هذا الأساس هو يريد أن يقول أنه حتى بعد الفحص يبقى عندنا علم إجمالي، لأنه نحن الآن لما قال لا تكرم الفساق وأكرم العلماء عندنا علم إجمالي بأنه إما المراد هذا العموم أو المراد ذاك العموم مثلا. حتى لو فحصنا ولم نجد قرينة، العلم الإجمالي موجود، وإذا كان العلم الإجمالي موجود من آثار العلم الإجمالي أننا إيش؟ لا يجوز لنا أن نعمل بالظاهر، بظاهر الكلام. قلت هذه الشبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، يعني الذي يستدل على أنه إذا كان عندنا عام يقول يجب أن نبحث عن المخصص. لماذا؟ لأنه عندنا علم إجمالي بأن المخصصات موجودة. الذي يقول هذا الكلام هذه الشبهة ربما تورد عليه، الآن سنبين كيف تورد عليه. نقرأ العبارة، قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات، إذا كان عندنا عام يجب أن نفحص عن المخصص. استدل على هذا أنه يجب أن نفحص عن المخصص بماذا؟ استدل بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، لأنه عندنا علم إجمالي بأنه مخصصات موجودة، فلا بد أن نبحث عنها حتى ننظر هل أن هذا العام له مخصص أم لا. إذا وجدنا المخصص خصصنا، ما وجدنا عملنا بالعموم. هذه الشبهة أيضا تورد على هذا الذي يقول هذا الكلام، لأنه نقول ما دام العلم الإجمالي موجود فلا يجوز لنا أن نعمل بالعام، لأن العلم الإجمالي موجود. إذا ما وجدنا مخصص يبقى العلم الإجمالي موجود، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فما دام عندنا علم إجمالي إذن لا يجوز لنا أن نعمل بالعام. قال: فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، وإما أن لا يبقى. يعني الآن أليس عندنا علم إجمالي بأن العمومات لها مخصصات؟ زين، لا يخلو. الآن نحن بحثنا فوجدنا مخصصات لهذا العام، فإذا وجدنا المخصصات بالنسبة إلى العلم الإجمالي هل يبقى أثره أو لا يبقى؟ يعني هل أيضا نتوقف عن العمل بالعام أو لا نتوقف؟ يقول: فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره، الأثر هو أننا نتوقف عن العمل بالعام أو أن نتوقف بالعمل بالظاهر، ولو بعد العلم التفصيلي، يعني ولو بعد حصول علم تفصيلي بسبب فحصنا واطلعنا على عدة مخصصات أو عدة مقيدات بحيث أن هذا الظاهر زال عن ظهوره أو هذا العام زال عن عمومه، فهل يبقى أثر العلم الإجمالي بحيث أيضا نتوقف مع أننا عثرنا على مخصصات ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، وإما أن لا يبقى؟ فإن بقي، ما هو الذي بقي؟ يعني بقي أثر العلم الإجمالي وهو التوقف بحيث أننا لا نعمل بالعام بعد الاطلاع على مثلا عدة مخصصات، فلا يرتفع بالفحص. يعني لا يرتفع العلم الإجمالي لما فحصنا عن المخصصات والمقيدات، لأن المفروض أنه بعد الفحص العلم الإجمالي باقي، لا يزال باقي على حاله، لأن الفحص وكوننا اطلعنا على عدة مخصصات أو عدة مقيدات هذا لا يسبب انحلال وزوال العلم الإجمالي لأنه وجدت بعض المخصصات، لأنه يمكن أن يكون هناك مخصصات أخرى لا نعلم بها، لأنه كثير من الأخبار والروايات فقدناها. يعني حتى لو عثرنا على المخصص لا يجوز لنا أن نعمل بهذا المخصص أو نعمل بالعام ونخصصه بهذا المخصص فقط. كمثال الآن لما قال أكرم العلماء، نحن بحثنا أنه هل المراد بهذا العام العموم؟ وجدنا مخصصا في الأخبار والأحاديث، وجدنا مخصص يقول إذا كان العالم فاسقا لا تكرمه. إذن قلنا ماذا؟ نكرم العلماء، يبقى على العموم لكن مقيد بماذا؟ غير الفساق. فهل يجوز لنا أن نعمل بهذا العام فنكرم جميع العلماء إلا الفساق؟ يقول لا يجوز، لأن العلم الإجمالي لا يزال موجود باقي وأثره باقي، أنه الأثر إنما يجوز نعمل بالعام. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه موجود أيضا مخصص آخر ما عثرنا عليه، لأنه يمكن لو كانت الأخبار ما فقدت ونبحث فيقول له لا تكرم العلماء من البلاد الفلانية، ممكن، فيصير نكرم العلماء عامة إلا الفساق وإلا العلماء من البلاد الفلانية. وهكذا لعل هناك مخصصات أخرى مفقودة. يقول: فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره باعتبار أنه هو باقي، فإذا بقي يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود مخصصات، وإما أن لا يبقى، وإما أن لا يبقى الأثر. فإن بقي الأثر فلا يرتفع بالفحص، لما قلنا من أنه نحتمل أن ماذا؟ أن هناك مخصصات أخرى ما عثرنا عليها. وإلا إذا كان ماذا؟ لم يبقى أثر العلم الإجمالي وهو التوقف بعد الفحص مع بقاء العلم، فإذا مع أنه العلم موجود لكن لا يجب علينا أن نتوقف ونعمل بالظاهر، نعمل بالعام. يقول: إذا كان كذلك إذن لا مقتضي للفحص أساسا من البداية. إذا كان العلم الإجمالي لا يسبب التوقف، حتى لو عندنا علم إجمالي وعندنا عام نعمل بالعموم من دون حاجة للفحص، فيقول لا يخلو من أحد هذين الأمرين. فبالنتيجة أنه إذا قلنا إن العلم الإجمالي من آثاره التوقف، فحتى لو فحصنا لابد أن نتوقف لأنه العلم الإجمالي موجود. وإذا قلنا لا، أن بعد الفحص لا يبقى له أثر، فنقول أيضا هو من الأساس المفروض لا يجب أن نفحص. لماذا؟ لأنه الآن لما نحن عندنا علم إجمالي وفحصنا، يقول حتى مع الفحص لا يزول العلم الإجمالي. فإذا قلنا إنه لا ينبغي أن يبقى أثره وهو التوقف، إذن من البداية قبل الفحص أيضا لا أثر له، ويجب علينا أن نعمل بالعام ونعمل بالظاهر. وهذا أنتم لا تقولون به، لأنه تقولون العام لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص عن المخصص، الظاهر لا يجوز العمل به إلا بعد البحث عن ما يصرفه عن ظاهره، وهكذا. قال: وتندفع هذه الشبهة بأمور، لكن الوقت لا يسع، إن شاء الله نبين اندفاع هذه الشبهة في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم، يغفر الله ولوالديكم أجمعين.